بسم الله الرحمن الرحيم. سلمان الفارسي. قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: هو سلمان بن الإسلام أبو عبد الله الفارسي، سابق الفرس إلى الإسلام، صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخدمه وحدث عنه، له في مسند بقي 60 حديثا، وأخرج له البخاري 4 أحاديث ومسلم 3 أحاديث، وكان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم، وعبادهم كم تقرأ في تراجم كثير من السلف يقولون العابد، معناها أنه ليس فقط محافظ على الواجبات بل ويأتي بالمستحبات، يحرص عليها ويحرص على أنواع الخير ونوافل الخير، فهكذا ليكن لنا بهم أسوة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي أو جي، وكان أبي دهقانها، وكنت أحب خلق الله إلي، فلم يزل بي حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة، وكانت لأبي ضيعة عظيمة، كان له بلاد واسعة ومزارع، فشغل في بنيان له يوما فقال لي: يا بني إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها، وأمرني ببعض ما يريد، فخرجت ثم قال لا ثم قال أي قال أبوه له: لا تحتبس علي، فإنك إن احتبست علي كنت أهم إلي من ضيعتي. الأصل أن الأبوين ينشغلان بالولد، الولد قد يخرج ولا ينتبه أين ذهب، لكن الأب والأم يكون في غاية القلق عليه، وهذا أيضا ربما يكون عنده تخوف عليه من جانب آخر. قال: وشغلتني عن كل شيء من أمري، يعني إذا تأخرت. قال: فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس بحبس أبي إياي في بيته، يعني أغلق عليه في البيت ولا يدري ما حوله، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت إليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلواتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، أي عبادة النار المجوسية، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها، فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، فلما جئته قال: أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قلت: يا أبا، في أنا بعضها يا أبتي، لكن يا أبتي بتاء مربوطة، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم صراحة، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني ليس في ذلك الدين خير، كل صاحب باطل يرى ما هو عليه هو الحق، هو يعبد النار، دينك ودين آبائك خير منه، عصبية. قلت: كلا والله إنه لخير من ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. تعال تعال عبد الرحمن، لا تعال اجلس، لا أحد من الأولاد يخرج ولا يستأذن. فقدم عليهم ركب من الشام، قال: فأخبروني بهم. فقلت: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة فأخبروني. قال: ففعلوا، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا، من أفضل أهل هذا الدين أو أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة، يعني أفضل الناس عندهم في النصرانية. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك، أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فادخل. فدخلت معه، فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها شيئا اكتنزه لنفسه العاملين عليها. هذا مثل حال كثير من الذين يفعلون هذا، يذهب ليجمع الصدقة تبرعا منه، ليس موكلا من ولي الأمر، وبعد ذلك يقول: أنا لي الثمن. جمع 8 ملايين، قال: المليون الثامن هذا لي. لماذا؟ قال: قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، أنا من العاملين عليها. هذا سحت حرام، وهذا تشبه بالنصارى. قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها شيئا اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، بل ذكروا عن بعض أصحاب الجمعيات أنهم ذات مرة حثوا في خطبة على تبرعات، وكان بعض المساكين في باب المسجد، فجاء الناس وتبرعوا لهم فأخذوها عليهم. لماذا؟ قالوا: نحن الذين تكلمنا ونصحنا الناس، قلنا لهم تبرعوا وأنتم تأخذوها هكذا. الله المستعان. ولم يعطيه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. 7 قلال ذهب، الله أعلم كم كيلو من الذهب، وورق من الفضة. قال: فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. ما ينفع مجرد تعبد وما فيه ورع، لابد من عبادة وورع وعمل بالعبادة بما تقتضيه. ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتم بها كنزها لنفسه، ولم يعطي المساكين، وأريتهم موضع كنزه 7 قلال مملوءة، يعني فضحة. فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل جعلوه مكانه، فما رأيت رجلا، يعني لا يصلي الخمس، أرى أنه أفضل منه. أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا، ما علمني أحببت شيئا قط قبله حبه، فلم أزل معه حتى حضرت الوفاة. فقلت: يا فلان، قد حضرك ما ترى من أمر الله، وإني والله ما أحببت شيئا قط حبك، فماذا تأمرني وإلى من توصيني؟ قال لي: يا بني، والله ما أعلمه إلا رجلا بالموصل، فأته فإنك ستجده على مثل حالي. فلما مات وغيب لحقت بالموصل، يعني بالعراق، ذهب أولا من أصبهان التي تقع الآن في بلاد إيران، ثم ذهب إلى الشام، ثم من الشام إلى العراق. فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد، فقلت له إن فلانا أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك. قال فأقم أي بني، فأقمت عنده على مثل أمر صاحبي حتى حضرت الوفاة. فقلت له إن فلانا أوصى بي إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني به؟ قال والله ما أعلم أي بني إلا رجلا بنصيبين. فلما دفناه لحقت بالآخر فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضره الموت، فأوصى بي إلى رجل من أهل عمورية بالروم فأتيته فوجدته على مثل حالهم، واكتسبت حتى كان لي غنيمة وبقيرات، ثم احتضر فكلمته إلى من يوصي بي. قال أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتيه، ولكن قد أضلك زمان نبي يبعث من الحرم. عندهم علم بذلك من الكتاب، ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أضلك زمانه. فلما واريناه أقمت حتى مر بي رجال من تجار العرب من كلب قبيلة، فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم غنيمتي وبقراتي هذه. انظر يبذل من أجل دين الله ماله من أجل الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الحق. وأعطيكم غنيمتي وبقراتي هذه؟ قالوا نعم. فأعطيتهم إياها وحملوني حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني فباعوني. هذه مصيبة يبتلى بها وهو في طريقه. فباعوني عبدا وهو حر من رجل يهودي بوادي القرى، فوالله لقد رأيت النخل وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي، وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قريظة وادي القرى فابتاعني من صاحبي اشتراني، فخرج بي حتى قدمنا المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعتها صفتها، فأقمت في رقي، وبعث الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة لا يذكر لي شيء من أمره مع ما أنا فيه من الرق حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قباء، وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له، فوالله إني لفيها إذ جاءه ابن عم له فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة يعني الأنصار، والله إنهم الآن لفي قباء مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي، فوالله ما هو إلا أن سمعتها فأخذتني العرواء يقول الرعدة أو الرعدة حتى ظننت لأسقطن على صاحبي يعني من فوق النخلة، ونزلت أقول ما هذا الخبر؟ قال فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا؟ اليهود عندهم حقد ما يريد يعرف خبر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يؤمن به. أقبل على عملك. فقلت لا شيء، إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه، فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بقباء، فقلت له بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابا لك غرباء الذين هاجروا وأتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو هاجروا إليه، عادوا غرباء لأنهم تركوا بلدانهم وأموالهم فيها، وقد كان عندي شيء من الصدقة فرأيتكم أحق من بهذه البلاد فهكذا فكل منه. وهو يريد الاختبار يرى العلامة. قال فأمسك وقال لأصحابي كلوا، فقلت في نفسي هذه خلة، هذه خصلة وهذه صفة ونعت مما وصف، هذه خلة مما وصف لي صاحبي. ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فجمعت شيئا كان عندي ثم جئته به، فقلت إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية، فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل أصحابه، فقلت هذه خلتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتبع جنازة وعلي شملتان، شملتان لي وهو في أصحابه، فاستدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف، فلما رآني استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته خاتم النبوة، فانكببت عليه أقبله وأبكي. وجد بغيته بعد هذه الرحلة الشاقة الطويلة، فقال لي تحول، فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. قال ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدر وأحد، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتب يا سلمان، أي كاتب سيدك ومولاك هذا الذي أنت عنده بشيء من المال ويعينه، فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابي أعينوا أخاكم، فأعانوني بالنخل الرجل 30 ودية والرجل 20 والرجل 15 حتى اجتمعت 300 ودية. فقال اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته وأخبرته، فخرج معي إليها نقرب له الودي ويضعه بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النخل وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال ما فعل الفارسي المكاتب؟ فدعيت له فقال خذها فأدي بها ما عليك. قلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. فأخذتها فوزنت فوزنت لهم منها 40 أوقية وأوفيتهم حقهم، وعتقت فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخندق حرا، ثم لم يفتني معه مشهد. رضي الله عنه وأرضاه. انظر كيف يبحث عن الخير وعن الدين وعن النجاة ويبذل هذا البذل ويصبر ويتحمل. قال الواقدي مات سلمان في خلافة عثمان بالمدائن، وكذا قال ابن الزنجوي، وقيل توفي سنة 33 بالمدائن. ومجموع أمره وأحواله وغزوه وهمته وتصرفه وسفه للجريد وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر ولا هرم. يعني بعد أن ذكر هذا مختصر، بعد أن ذكر أن منهم من قال أنه عمر 250 سنة، قال فقد فارق وطنه وهو حدث، ولعله قدم الحجاز وله 40 سنة أو أقل، فلم ينشب أن سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم هاجر، فلعله عاش 74 سنة وما أراه بلغ 100. يعني يرد به على من يقول أنه عمر 250. هو كله مجرد اجتهاد، لأن ما في قطع لا في القول 250 ولا هذا. رحلة بعد رحلة ومن بلد إلى بلد حتى توفي هذا صحيح. الحديث صحيح المسند. المهم هذه قصة فيها عبرة وعظة، وأن من سبقنا كانوا يصبرون في تحمل البلاء بجانب الدعوة إلى الله وبجانب هذا الدين. انظر من يتحمل أن يصير مملوكا ويباع ويشترى كالمال، يصير هذا أمر ليس بالهين والسهل، ويرحل من بلد إلى بلد ويفارق أقاربه. حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال: قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا لو رجال أو رجل من هؤلاء. إلهنا سبحانك وبحمدك.